بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد في مفطرة على الله من التوحيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في سماع كلام الله ورؤيته. قال: وادعى المعارض أن الله تعالى لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، وهي في دعواه اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع. واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب على ابن عباس رضي الله عنه، معه شواهد ودلائل كثيرة أنه مكذوب مفتعل. فأول شواهده أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المريسي المتهم في توحيد الله المكذب بصفاته. والثاني رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم.
وحسبه أنه مروي عن بشر، وماذا تنتظر من الرواية عن بشر؟ قال أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المريسي المتهم في توحيد الله المكذب بصفاته. والثاني
أنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم ولا يعرفون. رواه المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم عن إبراهيم بن ميمون عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيقال لهذا المعارض: من بشر وأبو شهاب الخولاني ومن نعيم بن أبي نعيم؟ فيحكم بروايتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما على رواية قوم أجلة مشهورين من أهل العلم، فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما خلافه. فمن ذلك ما حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي، فأرى ربي وهو على كرسيه أو سريره فيتجلى لي فأخر له ساجدا. فهذا أحد الحواس، وهو النظر بالعين والتجلي.
قال في الحاشية: هذا حديث ضعيف، خرجه المصنف رحمه الله في رضاع الجهمية، وخرجه أحمد أبو يعلى المصري وأبو داود الطيريسي والبيهقي في دار النبوة، وسندي علي بن زيد بن جدعان، وضعيف، وكان رفاعا للموقوفات، والله أعلم. نعم.
قال: فهذا أحد الحواس، وهو النظر بالعين والتجلي. رواه هؤلاء المشهورون عن ابن عباس رضي الله عنهما على رغم بشر. ومن ذلك ما حدثنا عثمان بن أبي شيبة وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما،
يعني وبينفي سماع كلامه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل له كلام يسمع بحرف وصوت، وينفي رؤيته، ويقول تعالى الله عز وجل عن ذلك: لأن الله لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، وهي في دعوى اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع. فبيذكر له حديث ابن عباس هذا: آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي، فأرى ربي وهو على كرسيه أرى أو سريره فيتجلى لي فأخر له ساجدا. فهذا أحد الحواس، هو النظر بالعين والتجلي. وقد روى هذا هؤلاء المشهورون عن ابن عباس على رغم بشر الذي ينفي هذا. نعم.
ومن ذلك ما حدثنا عثمان بن أبي شيبة وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مثل سلسلة الحديد على الصفوان.
هذا في إثبات الكلام وأنه كلام مسموع. نعم.
وهذا الحواس الثاني بأسماع الملائكة على رغم بشر ورواية بشر. فما
طبعا هذا ليس تشبيها للصوت بالسلسلة، لكن وقعها على القلب كوقع السلسلة على الصفوان، وليس أن هذا مثالا للسماع للصوت بالصوت، فإن كلامه سبحانه وتعالى لا يماثله كلام، وليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع البصير. نعم.
فما تغني عن بشر روايته عن روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مع تكذيب الله إياه قبله وفي كتابه إذ يقول: وكلم الله موسى تكليما. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وقال لا يكلمهم الله يوم القيامة.
كل هذا إلا على كلام الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يتكلم، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع. نعم.
فأخبر الله تعالى أنه قد أسمع موسى نفس كلامه. نعم. وسمعه موسى بسمعه، وسيكلم من يشاء يوم القيامة ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا.
كلام قولا من رب الرحيم. نعم.
ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم كما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه، وتأولا فيه قول الله وتأولا فيه قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهل من حواس أقوى من السمع والنظر؟ فمن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل مخبول مخذول.
نعم صحيح. فمن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قول رسول الله إلا كل مخبول مخذول، يترك الحق الواضح البين ويتبع قول بشر العنيد المعطل. نعم.
ثم طعن المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة ليرده بتأويل ضلال وبقياس محال، فقال لم تره عين فتستوصفه. فنظرنا إلى ما قالوا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وروى فيه أقاويل مسندة وغير مسندة، فلا بد من معرفة ذلك. فيزعم المعارض أن عمر ابن حماد ابن أبي حنيفة روى عن أبيه عن أبي حنيفة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه كما يشاء أن يروه، فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث.
يقول في حاشية لم أجد من ذكره غير المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها، ويحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال لا تدرك الأبصار يعني المريسي ونصراؤه.
فتبين من ذلك
فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها، واحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال لا تدركه الأبصار يعني المريسي ونصراؤه الذين قالوا لا تدركه الأبصار.
المريسي ونصراؤه. نعم.
الذين قالوا لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة، إن تفسير ذلك أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله، فيجوز أن يقول رآه بعين أفعاله وأموره وآياته كما قال الله تعالى في كتابه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالموت لا يرى وهو محسوس، إنما يدرك عمل الموت. فإن كان أبو حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعاني ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى. فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله، أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال لا تدرك الأبصار في الدنيا والآخرة أنه يرى آياته وأفعاله؟ فيجوز أن يقول رآه ثم قلت في آخر كلامه فقد وكلنا تفسيرها إلى الله. أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره؟ وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لابد من معرفة ذلك، ثم رجعت عن قولك فقلت لا بل نكله إلى الله، فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام.
صحيح.
والعجب من جاهل فسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الرؤية مشروحا مخلصا ثم يقول إن كان كما فسره أبو حنيفة فقد آمنا بالله.
سبحان.
ولو قلت أيها
ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
ولو قلت أيها المعارض أمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره كان أولى بك من أن تقول آمن بما فسر أبو حنيفة ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقله. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤية لأبي حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع تأويل؟ وإلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من عمر ابن حماد ابن أبي حنيفة. رواه إسماعيل بن أبي خالد وساق سنده إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. ورواه غيره من أصحابه.
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرى، إنما لما سئل هذا السؤال الواضح جدا هل نرى ربنا، سؤال واضح والجواب كان في غاية الوضوح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، إنما أراد النبي أن يؤكد حصول هذه الرؤية وأنها حاصلة لا محالة. نعم هذا يعني على نقله عن أبي حنيفة، لكن ليس له ذلك، أبو حنيفة يثبت الرؤية كما يثبت أهل السنة والجماعة، لكن عن استشهاد هو بهذا الذي لم يثبت عن أبي حنيفة. نعم.
ورواه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تستحل أن تقول يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة ولا يحتمل أن يكون عندك كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه أهل الجنة كما يشاء كما رويت عن أبي حنيفة إن كان قاله، ولكن قال كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونها سحاب، فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد. فمن اضطر الناس أيها المعارض إلى الأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة التي رويت عنه إن كان قاله،
مع ترك إن كان
مع ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص المفسر هذا إذن ظلم عظيم وجور جسيم.
نعم.
وأما قولك ولم تره عين فتستوصفه، فلو احتج بهذا صبي صغير لم يزد على ما قلت جهالة. أفرأ أحد الجنة والنار وما فيهما بعينيه،
يعني إذا إنكار الرؤية يقول ولم تره عين فتستوصفه، طيب وما رأت عين أيضا الجنة والنار، إذا نكفر بالجنة والنار. ولذا يقول فلو احتج بهذا صبي صغير لم يزد على ما قلت جهالة. نعم. فالدارمي رحمه الله تعالى اشتد على المريسي وهو لذلك أهل. نعم.
قال أفرأى أحد الجنة والنار وما فيهما بعينيه فنستوصفه، وهل نصفهما ونصف ما فيهما إلا بما وصفهما الله في كتابه أن في الجنة حورا عينا وطعاما وشرابا وأنهارا ونخيلا ورمانا وشجرا وقصورا من درد وياقوت ولباسا من سندس واستبرق وحرير وما أشبهها؟
فما رأينا جنة ولا نارا، ولكن من كفر بهما كان كافرا بالله رب العالمين، لأن الذي أخبر عن الجنة والنار هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأخبر ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب أعده الله سبحانه وتعالى لعباده. فإيماننا بالقرآن يستوجب أن نؤمن بكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وليس باللازم أن نراه بأبصارنا. من الذي قعد هذه القاعدة أننا لا نؤمن إلا بما رأته أبصارنا؟ إنما إيماننا بما ذكره ربنا عز وجل في كتابه آكد عندنا مما طرف أبصارنا، فإن البصر قد يزيغ، أما كلام ربي سبحانه وتعالى فحق وصدق. نعم.
وكذلك النار فيها أنكال وخيود ومقامع من حديد وأغلال وسلاسل وحميم وزقوم، أفتصف الجنة والنار أيها المعارض بهذه الصفات عمن رآهما بعينيه أو عما أخبر الله في كتابه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك نصف رؤية
يعني
الله.
أنت تؤمن بالجنة والنار؟ الجنة ماذا فيها؟ سيذكر لك ما جاء في القرآن. والنار ماذا فيها؟ سيذكر لك ما جاء في القرآن. نقول له كيف تذكر ما في الجنة من نعيم وتذكر ما في النار من عذاب وأنت لم تر هذا بعيني رأسك؟ يقول هذا خبر الله وخبر رسوله. قلنا ألا آمنت بخبر الله وخبر رسوله برؤية الرب عز وجل في الآخرة؟ إن نبيك سأله خير جيل في هذه الأمة وخير قرن وهم الصحابة هل نرى ربنا، وأجاب النبي أفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق بجواب لا لبس فيه ولا غموض، فقال إنكم سترون ربكم. لو لم يكن الله يرى في الآخرة ما قال النبي هذا. الدليل أن الله لما لم يكن يرى في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد ربه حتى يموت. لما كانت الرؤية في الدنيا مقطوعة بمقطوع بأنها لا تحصل نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لن يرى أحد ربه حتى يموت. أما في الأخرة قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فعلى ما لم تأخذ إذن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذت بكلامه في وصف الجنة والنار.
وكذلك نصف
رؤية ولا يدهؤ هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يؤمنون بما يهوون ويعتقدون قبل أن يستدلوا، وهذا شأن أهل الزيغ والضلال. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق فإنهم يقبلون ما دلت عليه النصوص الشرعية ولا يتعدون هذه النصوص. نعم.
وكذلك نصف رؤية الله وتفسيرها عن رسول الله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تره عين تستوصفه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون الله جهرا يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر. فأخذنا هذا الوصف عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخذنا صفة الجنة والنار عنهما، وإن لم نر شيئا منهما بأعيننا ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينيه.
نعم، بل إن المكذب بذلك كافر. نحن لا نؤمن إلا بما رأته ولمسته وما ثبت عندنا بالحواس الخمس. احنا عندنا كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة، هذه عندنا مقدمة على ما تراه عين وتلمسه يد وتشمه أنف ويذوقه لسان، أعظم من الحواس الخمس. بل لو ضربت الخمس في عشر وصارت خمسين. هذا كله دون إيماننا بنصوص الكتاب والسنة. فما أخبرنا الله عز وجل به وما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الخبر الصادق الذي من شك فيه كفر والعياذ بالله. نعم.
فتدبر أيها المعارض كلامك ثم تكلم.
هذا بيؤدبه. نعم، هو ده. نعم، هو ده التأديب الايه السلفي. لا له بقى بطنك ولا ود ولا ود ولا أذنك ولا سمعك ولا ما أدري ايه كلام هذا. نعم.
فلو احتجح بما احتججت به صبي لم يبلغ الحنث ما زاد.
اي نعم، هذا التوبيخ والتبكيت دون الوقوع في محرم، وهو السخرية بعباد الله عز وجل والاستهزاء بالخلق مما لا دخل الإنسان فيه. إنما هذا الصبي لو سلمت بما سلم به الصبي هذا تبكيت، لأنه فعلا هذا غير مؤهل أن يتكلم في العلم، كما أن الصبي غير مؤهل أن يتصرف التصرفات التي لا تليق إلا بالكبار. هذا يكون التبكيت والتوبيخ. نعم.
قال: وأعجب من ذلك ما رويت عن أبي حنيفة رحمه الله إن صدقت عنه روايتك أنه ذهب في الرؤية إلى أن يروا آياته وأفعاله وأموره.
أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة في كل هذا، ولم يخالف والحمد لله، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في كون القرآن كلام الله ولا في إثبات الرؤية. نعم، ولا في علوه سبحانه وتعالى. كل هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة، لم ينتقد العلماء على أبي حنيفة سوى مفهوم الإيمان عنده، وقد اجتهد فيه رحمه الله تعالى وجانب الصواب، لكن ما أحد أخذ عليه خلاف ذلك. وما روي أنه كان الخروج على الأمراء وما أدري هذه الأشياء، أبو حنيفة رحمه الله مر بأطوار قد كان يرى بعض هذه الأشياء المخالفة، ثم تبعنا رحمه الله تعالى، وكان آخر أمره أنه على مذهب السنة والجماعة في كل هذه المسائل سوى ما تعلق بمفهوم الإيمان، أما ما عدا ذلك فهو على مذهب أهل الحق. نعم.
فيجوز أن يقال رآه، وهذا أيضا من حجج الصبيان،
وعليه يحمل إنكار السلف عليه كما نقل عبد الله بن محمد وكذا على الأمور التي كانت منه. فإن أبا حنيفة قد وصل في بعض الأطوار إلى أن بعض الناس كفره، هذه أطوار مر بها أبو حنيفة، لكن مات أبو حنيفة على هذا الأمر، وهو إيمانه بما أمن به السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما نقل عنه. نعم.
فيجوز أن يقال رآه، وهذا أيضا من حجج الصبيان، لما أن آياته وأموره وأفعاله
وأعجب من ذلك
ما رويت عن أبي حنيفة إن صدقت عنه روايتك أنه ذهب في الرؤية إلى أن يروا آياته وأفعاله وأموره. فيجوز أن يقال رآه، وهذا أيضا من حجج الصبيان، لما أن آياته وأموره وأفعاله مرئية منظور إليها في الدنيا كل يوم وساعة، فما معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة؟ من أنكر هذا فقد جهل. وإن كان كما ادعيت ورويت عن أبي حنيفة ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة دون الأيام، ففي دعواك يجوز للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم أن يقول نرى ربنا في الدنيا كل يوم وساعة.
ترى ما الرؤية؟ رؤية آيات وأمور وأفعال فهذه الطرف في الدنيا أصلا، ويراها المؤمن ويراها الكافر، فما الذي يتميز به المؤمن وما الذي أصلا اكتسبه إذن الناس شيئا في ذلك زائدا عما كان منهم في الدنيا، طالما الرؤية رؤية آيات، الآيات ما رؤية في الدنيا. نعم.
قال لما أنهم
يرون يجوز للخلق كلهم. نعم.
وفي دعواك يجوز للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم أن يقول نرى ربنا في الدنيا كل يوم وساعة، لما أنهم يرون كل ساعة وكل ليلة وكل يوم أموره وآياته وأفعاله، فقد بطل في دعواك قوله لا تدرك قوله لا تدركه الأبصار، لأن الأبصار كل يوم وساعة تدرك أموره وآياته في الدنيا والآخرة.
نعم.
فأنكرتم علينا رؤيته في الآخرة وأقررتم برؤية الخلق كلهم إياه في الدنيا مؤمنهم وكافرهم.
سبحان الله. نعم.
لما أنهم جميعا لا يزالون يرون أموره وآياته أناء الليل والنهار، فخالفتم بسلوك هذه المحجة جميع العالمين، ورددتم قول الله تعالى لا تدركوا الأبصار، إذ ادعيتم أن رؤيته يعني إدراك آياته وأموره وأفعاله.
يبقى كيف لا تدركوا الأبصار؟ كيف يدركوا الأبصار؟ تقول لا تدركوا الأبصار وتقولون بأن الرؤية رؤية آيات والأمور هذه. طيب رؤية الآيات يراها الناس كل لحظة وكل ساعة، ولا فرق بين مؤمنهم وبين كافرهم، يبقى ما معنى لا تدركه الأبصار؟ إذن الإدراك حاصل. نعم.
وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيما أنزلت لكان احتجاجك إقرارا برؤية الله عيانا، لأن هذه الرؤية كانت رؤية عيان، وتفسير ذلك رؤية القتل والقتال، فقد رأوه بأعينهم وهم ينظرون فلم يصبروا له، وإنما نزلت هذه الآية في قوم غابوا عن مشهد بدر فقالوا لئن أرانا الله قتالا ليرين ما نصنع ولنقاتلن، فأراهم الله القتال عيانا وهم ينظرون إليه بأعينهم فولوا مدبرين، كما قال الله ولم يصبروا للقتال فعفى الله عنهم، فقال الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فكان هذا رؤية عيان لا رؤية خفاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وساق سنده إلى أنس رضي الله عنه قال تغيب أنس بن النضر عن بدر فقال تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أراني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. وساق سنده إلى قتادة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه قال كان أناس له لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا، فهذه رؤية عيان لا رؤية خفاء، فإن أنكرت ما قلنا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموت يرى في الآخرة، قال يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيسبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجهالة لم نشتغل بكل هذه المنازعة في الرؤية، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها تفسيرا لم يدع لمتأول فيها مقالا، إلا أن يكابر رجل غير الحق وهو يعلمه، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية الشمس والقمر صحوا؟ فكذلك لا تضامون في رؤيته. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وساق سنده إلى جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بإسناد مثله، قال ابن المديني لا يكون من الإسناد شيء أجود من هذا، وقد روينا فيه بابا كبيرا في الكتاب الأول بأسانيدها، فمن لم يؤمن بها ولم يرجوها.
يقول في الحاشية يقصد برحمه الله كتاب الرد على الجهمية. نعم.
فمن لم يؤمن بها ولم يرجها كان من المحجوبين عنه يوم القيامة، من الذين قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنه يقال من كذب بفضيلة لم ينلها، وقد كذبت الجهمية بهذه الفضيلة أشد التكذيب،
يعني فيكون الجزاء من جنس العمل. نعم.
وكتب إلي علي بن خشم قال من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه جهمي.
لا شك كما ينازع في سائر الصفات، فإن الجهمية يعطلون كل هذه الصفات. نعم.
قال باب النزول.
إذن أحاديث الرؤيا في أحاديث واضحة والآيات ذلك واضحة. قوله تبارك تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتعدي النظر بإلى مع إضافة الوجه لا يكون إلا نظر العين. كذلك قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما حجب هؤلاء حال السخط إلا وهو يعطي المؤمنين الرؤية حال الرضا. ثم أيضا قوله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتفسير النبي بأن الزيادة هذه رؤية الرب سبحانه وتعالى، مع من ضافوا إلى ذلك من الأحاديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ونصوص أخرى أيضا في هذا حديث مسلم قال: قيل يا أهل الجنة فيخرجون، ثم يقال: هل إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى الكريم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على رؤية الرب سبحانه وتعالى. وإنما ينكر رؤية من قاس الله بخلقه، لأنه قال: كيف يرى الله عز وجل؟ كون الله يرى يعني محدود، يعني الأبصار تحده وغير ذلك، يعني أنه كذا. فمثل الله عز وجل بالخلق ثم عاد يعطل هذه الصفة عن الرب سبحانه وتعالى، لأنه في زعمه لا يليق أن يكون الله عز وجل كخلقه، ولو أنه فوض الأمر إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل في الكيفية، إذ هو أعلم سبحانه وتعالى بهذه الكيفية. فإننا نرى ربنا سبحانه وتعالى من غير إحاطة لربنا عز وجل، وهذا معنى لا تدرك الأبصار. ولم يقل لا, لا تراه الأبصار، لما قال لا تدرك الأبصار، لأنه مع الرؤية لا يدرك. من ذا الذي يحيط بربه سبحانه وتعالى؟ نعم، نقف عند النزول. نعم. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، والموت هذا مو محسوس عشان يرى، هو ده استشهاد يعني. الموت فقد رأيتموه وأنتم ايه تنظرون، والموت غير محسوس وكذا، يبقى الرؤية الرب هتكون هكذا، هكذا يقصده. نعم نعم. هات اسلام يقرأ هذا سؤال في ابي حنيفة للشيخ صالح يا شيخ. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في الاسئلة على الطحاوية: ما نكاد نقرأ كتابا من كتب السنة كالسنة لعبد الله واللالكائي والإبان،
هذا سؤال للشيخ. نعم.
والإبان الا ونجد فصلا او بابا في طعن الائمة في ابي حنيفة رحمه الله، فما هو السبب وما موقفنا من هذه الآثار؟
قال هذا سؤال مهم يا إخواني، لأن الحددية يركزون على مثل هذه الأشياء ويقول السلف أضر وأعلم، وهم الذين عصروا أبا حنيفة وأضر به وكذا. نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى: هذا كان في ذلك الزمان، لأن أبا حنيفة رحمه الله خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدا، ورد عليه أهل السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك. فالتأليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في البلاد، فكتبوا ذلك تحذرا من اتباعه فيما أخطأ فيه. لكن لما استقرت المذاهب واستقرت الفرق وصار أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم والذين يتبعون في مسائل الفقه، ترك أهل السنة إرادة ذلك بعد نهاية القرن الخامس واجتمعوا على عدم ذكرها، بل عدوه من الأئمة الأعلام، كما عقد ذلك شيخ الإسلام في كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة.
أعد ثاني. أعد
من البداية.
إيه نعم.
قال هذا كان في ذلك الزمان، لأن أبي حنيفة رحمه الله خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدا ورد عليها السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك، فالتآلف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في البلاد، فكتبوا ذلك تحذيرا من اتباعه فيما أخطأ فيه. لكن لما استقرت المذاهب واستقرت الفرق وصار أبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم والذين يتبعون في مسائل الفقه، ترك أهل السنة إرادة ذلك بعد نهاية القرن الخامس واجتموا على عدم ذكرها، بل عدوه من الأئمة الأعلام كما عقد ذلك شيخ الإسلام في كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة رحمه الله، فأخطأ هو في مسائل وخالف السنة في مسائل وعد من مرشات الفقهاء، لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك هذا تركه أهل السنة، فلم يصر من شعار أهل السنة أن يفعل ذلك كما قرره الأئمة وفي كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس
فقط. نعم نعم، هذا كلام طيب في مسألة ترك ذكر ما جاء في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن يحتاج إلى تتمة، وأن العلماء ما عدوه إماما ولا قبلوه وكذا مع وجود هذه الأخطاء ومع وجود هذه المخالفات، بل هو رحمه الله تعالى رجع عنها ولم يثبت عنده إلا مسألة أو ما تعلق بمسألة الإيمان. ومن كان عنده أبا حنيفة رحمه الله تعالى متورط في هذه المسائل الأخرى فليأتي بدليل، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عنه في مباحث الأسماء والصفات وغير ذلك ما يشهد له بصحة معتقده، قد نقل الذهبي رحمه الله تعالى عنه في مسألة العلو، وكذلك نقل عنه في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى، وسبق أن شرحنا معتقد الأئمة الأربعة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في توحيد الألوهية والأسماء والصفات وغير ذلك من المباحث. والطحاوي في عقيدته قد ذكر عقيدته وأن عقيدة السنة والجماعة وهي عقيدة أبي حنيفة أيضا ومحمد بن حسن وأبي يوسف وكذا، وذكر فيها ولا نرى الخروج على أئمتنا أولاة أمورنا مما هو مقرر أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والطحاوي أعلم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى من كثير من الناس. فمر بأطوار كما مر معنا هذا المبحث، مر أبو حنيفة بأطوار، هذه الأطوار كان فيها ما فيها من المخالفات القوية لمذهب السنة والجماعة، حتى كما قلنا أنه في فترة من فترات قيل بكفره فيها، ومع ذلك رجع رحمه الله تعالى عن كل هذا وما بقي إلا مسألة الإيمان، ما يخي إلا مسألة الإيمان فقط هي المسألة التي تنتقد على أبي حنيفة رحمه الله. لهذا رأى العلماء حذف ما قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد هذا حتى لا يساء الظن بأبي حنيفة، وهذا مسلك أمة والأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا مسلك أمة والأمة لا تجتمع على ضلالة، ولهذا عدوه من الأئمة ولا زال أهل العلم يعدون من الأئمة ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو المحقق للمذهب السلف، وابن القيم رحمه الله والحافظ الذهبي ومن صار على ضربهم بعد ذلك، وإلى عصرنا هذا أئمة العصر من ابن باز والعثيمين والألباني، وهؤلاء لا يجتمع فيهم الجهل لا يكون باعتبار الأمة كلها. ولهذا من الذي ينتقد أبا حنيفة اليوم؟ ما ينتقد العلماء، إنما ينتقد أبا حنيفة اليوم الحددية الغلاة الذين يأخذون بهذا الكلام من 700 من 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 أكثر من 1000 سنة يأخذون بهذا الكلام، وكانوا هم الذين يفهمون هذا وفقط. نعم.
سؤال آخر
للشيخ. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى أيضا في الطحاوية، ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة بالقول عليه بخلق وبالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء في خلق القرآن.
نعم.
وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة، مدرسة ومذهب، لكن لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وقيع، قول سفيان الثوري، قول سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل. وهذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل نقلات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد ذلك حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري، وكتب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبي حنيفة بالخير وبالجميل.
كان قيام الحدادي على أبي حنيفة بسبب هذه الرسالة، على ابن تيمية رحمة الله عليه بسبب هذه الرسالة، فهي من الرسائل التي بدع بها ابن تيمية رحمه الله، لأنه أظهر الاعتذار عن الأئمة وكذا، ومنهم أبو حنيفة، فعده من هؤلاء الأئمة الذين تذكر لهم الأعذار، فقاموا قومة رجل واحد على ابن تيمية وبدعوه، ولهذا لا يرون ابن تيمية سلفيا في العقيد. نعم.
وفي كتبه جميعا
هذا الذهبي وكذا، وكل العلماء الذين مدحوا أبو حنيفة. نعم.
وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه وينسبه إلى شيء واحد، وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، لأنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل تدل على أنه كان في الجملة وتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة.
هذا هو لا إنه مذهب انتشر، وماذا لو انتشر مذهبه، وماذا لو صار أفقه الناس، ولكن بلا عقيدة سليمة، يعد العلماء إماما لكونه في الفقه كذا ويهمشون كلامه في العقيدة، لا، التركيز على شيء واحد. هذا الكلام الذي نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أنه كان وكان وكان، إنما كان مرحلة في من مراحل حياته، ثم رجع عن ذلك كله، ولم يبقى لأبي حنيفة ثابت إلا قوله في مسألة الإيمان. وأما قوله في مسألة الرأي ومن رأي وكذا، فهذا كغير من الأئمة. ولقد عقد ابن عبد البر رحمه الله تعالى فصلا في كتاب جامع العلوم، جامع بين العلم وفضله، فصلا في هذا، في اتهام أبي حنيفة بالرأي، من أن البعض يظن أن أبي حنيفة كان يترك النص الصحيح الواضح ويذهب إلى رأي، لا، إنما أبو حنيفة كغير من الأئمة إذا غاب عنه النص أعمل الاجتهاد، فكان في بعض اجتهاداته يظهر مخالفته للنص الذي لا يعلمه أو وصل إليه ولم يثبت عنده أو تأوله، شأنه في ذلك شأن الأئمة. يقول ابن عبد البر هذا، يقول حتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى له مسائل في الرأي، قال برأي وخالف فيها السنة لعدم معرفته بذلك، ولقد استدرك عليه الليث 70 مسألة في هذا. فإذا أبو حنيفة كغيره من الأئمة، لكن صحيح أبو حنيفة كانت بضاعته في معرفة الحديث أقل من غيره، ولهذا مسائل الرأي عنده زادت، ويبقى مسألة الإيمان، تبقى مسألة الإيمان، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أمة الإسلام لا تكتم على ضلالة، لأن البعض من أقوى الشبهات يقول هؤلاء هم السلف الأوائل وينبغي علينا جميعا أن نتبعهم، سلف الأوائل حكموا وينبغي أن نتبعهم في ذلك. نقول طيب، هل اختلف الناس بعد ذلك ممن دون مذهب السلف وتكلم بلسان السلف في القرن السادس السابع الثامن التاسع إلى قرننا اليوم، هل اختلف أحد في الثناء على أبي حنيفة وعد أبي حنيفة من علماء المسلمين مع تجنب ما زل فيه؟ أين هم العلماء المشهورون الذين ما زالوا يوصلون الكلام هذا؟ إنما كان الكلام هذا أولا فيما وصلهم عن أبي حنيفة فتكلموا فيه بهذه الشدة لما حكموا عليه بهذه بما كان عنده، ثم إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى دون عنه بعد ذلك عقيدته، وليست مكذوبة عليه، دون بعد ذلك عقيدته رحمه الله تعالى التي تدل على موافقته لما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، مع أصول الاستدلال، وأنه لا يستدل إلا بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، شأنه في ذلك شأن الأئمة القائلين إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلم يكن عند أبي حنيفة هوى وإنما أخطأ في ما أخطأ من مسائل لغياب الدليل عنه. نعم. فهي زلات وليست انحرافات قعد لها أبو حنيفة رحمه الله. ليس لأنه يعني صار إمام في الفقه ومن مذهب وكذا فمرروا له. السلف ما يعرفون التمرير هذا ولا العلماء يجملون أحدا ولو كان يملأ الأرض فقها. نعم.
وتوجد
نعم
وتوجد رسائل له تدل على أنه كان في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان.
نعم.
وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا كما ذكرت لك بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة، ومن قال أيضا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء. والمنهج الوسط والذي ذكره الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السلف، لما جاء الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصل هذا المنهج في الناس، وأن لا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميل، وأن ينصر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده والقول الثاني هو الراجح. ولهذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح، ورب عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأصل، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة وأراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله رئيس القضاء إذ ذاك في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى، وليس هذا فيه خيانة للأمانة، بل الأمانة ألا نجعل الناس يصدون عن ما ذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك. وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه، وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته، وكان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فطرحت عليه أول ما طبع كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة في الكتاب، وأن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ، فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح قال لي الذي صنعه المشايخ هو المتعين ومن والمتعين
هو حذف الفصل الخاص بأبي حنيفة. نعم.
ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإراده ليس مناسبا، وهذا هو الذي عليه منهج العلماء.
ما تظنون يا أخوان العلماء بيتوتروا هذا الكلام يعني مجاملة لأبي حنيفة، لأنه إمام في الفقه، الفقه لا وزن له مع خراب العقيدة، إنما لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عنه ما يوافق أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد إلا ما تعلق بمسألة الإيمان، فكيف نبقي من يقول أبو حنيفة هذا أبو جيفة وكذا وكذا؟ الأقوال التي قيلت بحسب ما كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه في وقت من الأوقات ولم يصلهم خلافه. نعم. قال هذا رأوا حذف ذلك لأنه لم يبق له داعي. نعم.
زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة، وبعضهم يقول أبو جيفة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلا نتابعهم في أخطائهم، وخاصة الأئمة الأربعة هؤلاء الأربعة لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. نكتفي لهذا القدر، أسأل لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على
العلماء. ابن رجب رحمه الله تعالى له رسالة أيضا في بيان هذا ما يتعلق بفقه المذاهب الأربعة وجلالة هؤلاء الأئمة الأربعة وأن الحق غالبا لا يخرج عن كلامهم، وصنفوا أيضا في اتفاق المذاهب الأربعة واختلافهم، ولا زالت الأمة تارس هذا الكلام، والأمة لا تجامل في هذا الأمر الحنابلة الذين عندهم حرص على مسألة العقيدة، معروف هذا عندهم، ومع ذلك ما زالوا ينقلون هذا الكلام. ليس لأن أبا حنيفة رجل يعني فقه ويعتبر في هذا فمرروا له هذا الكلام، وإلا مثل أبي حنيفة لو كان الذي نقل عنه باق لما قدره العلماء ولما رفعه الأئمة رحمهم الله تعالى، نعم، ولما وصفوا بالإمامة. فالذي تلقته الأمة وصارت عليه الأمة في عصورها لا نخرج عنه، والأمة لا تجتمع على مخالفة ما عليه السلف الأوائل، الأمة ما تجتمع على هذا، الأمة أضرى بمواضع الكلام ومواطنه. نعم، كما قلت لك تعالى في هذا العصر انظر من الذي بدع أبا حنيفة، في أحد بدع أبا حنيفة وجعله من أئمة الضلال؟ يعني خذ عصرا أنت عشت فيه، ولا الحق يغيب على ابن باز والعثيمين والفوزان والألباني والحيدان والغديان وأعضاء اللجنة الدائمة وكل العلماء دول، الحق يغيب عنهم، وأنا أعلمه أعلم ما علي ما علي محمود الحداد والحدادية هؤلاء الغلاة، أترك أنا ما علي هؤلاء العلماء، أتبع هؤلاء. سفينة هؤلاء هي السفينة التي ينبغي أن تركب، ومن قبلهم هذا ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير، هؤلاء أيضا على هذا الأمر، هذا الشوكاني الصنعاني وهؤلاء الأئمة. أدع كل هذا وآتي إلى الحددية أقول هذا الكلام، وفي هذا لسنا مهمشين لكلام سلفنا الأوائل، فإنه قيل على وضع وحال. نعم، ايه نسب الى اعتقاد الائمة الاربعة؟ قال ايه
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله قال سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تقول في رجلين اختلف في الاعتقاد، فقال احدهما من لا يعتقد ان الله في السماء فهو ضال، وقال الاخر ان الله سبحانه لا ينحصر في مكان وهما شافعيان، فبينوا لنا ما نتبعه من عقيدة الشافعي رحمه الله وما الصواب فيه. فقال فأجاب رحمه الله الحمد لله، اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف أئمة الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة.
لو كانت هناك عند أبو حنيفة أشياء خالف فيها السلف وكذا لذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا ما هو مشهور عنه كما قلنا في مسألة الإيمان، وهذا اجتهد فيه رحمه الله تعالى. معانا أبو حنيفة يرى طبعا مسألة العمل، المسألة هي دخول العمل في مسمى الإيمان، وإلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى مسألة العمل، بل عنده المكفرات وما يرتد بها الإنسان راجع إلى العمل ورجع إلى القول ورجع إلى الاعتقاد، بل إنهم يعدون أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أشد المذاهب فيما يتعلق بباب الردة وكذا. نعم استشكل براحتك، لا أنا فاهم أنا أقصد يعني من باب المدعبة يعني. نعم، ينقلون عن من سبق، هم ينقلون عن من سبق، حتى من بعدهم ينقلون عن من سبق، وجاء عبد الله بن أحمد بعد ذلك ونقل عن من سبق، فيكون هذا الكلام كلاما محفوظا فيما كان من حال هذا الرجل في وقت من الأوقات، فيما كان من حال هذا الرجل في وقت من الأوقات. لكن لما استقر أمر التصنيف ونظر في كلام أبي حنيفة وفيما رجع عنه وفيما لم يرجع عنه استقر مع ذلك. ولهذا ابن عبد البر في أي قرن؟ ابن عبد البر من المتقدمين، ليس ابن عبد البر بعد القرن السادس ولا السابع. فهذا نعم نقل على ما كان، هذا نقل على ما كان، وذكروا عمن كان قبلهم في هذا. نعم، لكن لما دونت الكتب وكذا وتبين أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن عنده ما يخالف منهج السلف، إنما نعم كان في مسائل ثم رجع عنها رحمه الله تعالى، ولم يعرف بسبر كلام أبي حنيفة الذي مات عليه، بسبر كلامه والناقلين عنه أنه كان باقيا على هذا الكلام، إنما رجع عنه. نعم، فمسألة أن ينقلون يعني بعد موت أبي حنيفة نقلوا ما كان من كلام العلماء في زمان أبي حنيفة. نعم، من يتكلم في مين؟
أبي حنيفة.
إيه نعم، فيما ذكر له
لا ينقل عن أحد، يقول هو ما يتكلم هو بلفظه هو.
أحمد ما عصر أبي حنيفة.
نعم، ده بينقلوا عن من سبق.
نعم،
اللي هم في عصر أبي حنيفة ابن عيينة ومثلا شريك وغيره، مثلا الثور وغيره اللي تكلموا في أبي حنيفة. لكن أحمد متأثر عن هؤلاء، دول شيوخ سفيان بن عياش، لكن لا ينقل عن، يقول مثلا لما يذكر له أبي حنيفة يقول كذا وكذا وكذا، لا يقول مثلا قال سفيان وقال كذا. هو أحمد نفسه يتكلم يعني بلفظه.
أيوب ينقل بحسب ما علم من سبقه، ولا هو أوحي إليه ولا إيه، وما عصر أبي حنيفة يعني بحسب ما نقله العلماء من قبل. نعم، لكن أضر الناس بمذهب أحمد وكلام أحمد ابن تيمية وابن رجب وأولئك العلماء، وهم يعلمون وهم الناقلون عن أحمد رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل. فعلام لم يأخذوا بهذا بعده، علام لأن من تكلم فيه لما تكلم فيه بعلم، بحسب ما كان عنده من علم في هذا، بحسب ما كان من علم عنده في هذا. لكن يتابع ولا يتابع؟ ولماذا أبو حنيفة تجمل الأمة؟ لماذا ما جملت بشر المريسي ولا الجام بن صفوان ولا عمرو بن عبيد؟ لماذا ما جملت الأمة هذا؟ لكن هذا فيه تنقيح الأقوال وسبر الأقوال ومعرفة ما مات عليه أبو حنيفة ممن كان، مما كان عليه أبو حنيفة من أطوار مرت. وحنيفة رحمه الله تعالى كما قلنا فصل الكلام فيه أن تعتبر أطوار حياته وما قيل في حال تلك الأطوار. فقد اشتد السلف الصالح رحمه الله عليه الذين عصروه بحسب هذه الأحوال التي كان عليها والتي نقلت لهم في ذاك، وبقيت هذه الأقوال. إنما بعد ذلك الأئمة لما نظروا في أقواله وما وافق في أبو حنيفة رحمه الله تعالى مذهب السلف، فرأوا أن أبا حنيفة استقر أمره إلى أن خالف في مسألة الإيمان. هذا الثابت عنه، هذا الثابت عنه. نعم، ولهذا الأمة لا تجتمع على ضلاله، الأمة لا تجتمع على ضلاله. يعني مستحيل أن توجد هذه العصور وهذه القرون تجامل أبا حنيفة رحمه الله ويستقر أمر الأمة على ذلك، هذا مستحيل وهذا لن يكون، هذا لن يكون أبدا. نعم نعم، كان لا يقبل حديث الأحد؟ لا، أبو حنيفة كغير من الأئمة، كغير من الأئمة يقبل الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقواله في الاتباع لا تقل عن أقوال الأئمة. قد نقل الشيخ الألباني في صدر كتاب صفة الصلاة أقوالا عنده في باب الاتباع، وعلق ذلك على وصول الحديث، ولم يفرق أبو حنيفة بين الأحاد وغير الأحاد. نعم، يأتون بنقل عن إيه؟ ولو صح، وإحنا نعارض هذا، نعارض إن هو وقع فيه العلماء في هذا الوقت، لأنه كان يستحق هذا، كانت عنده كانت عنده الأقوال التي تستدعي هذا، هذه ما في مشكلة. لكن على أي عقيدة مات أبو حنيفة؟ إنما في الوقت الذي كان على ذلك نعم. نعم. في مسألة أبي حنيفة، شوف سبحان الله الإنسان تأمل كلام العلماء، يعني هذا ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان الشيخ ربيع الشيخ ربيع والحيدان والعباد وكل علماء العصر سبحان الله، ما أحد فيهم ممن هم محل الاقتداء، ما من أحد فيهم إلا وهو يثني على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويعتبره من علماء المسلمين والأئمة، ولم يذكر شيئا خلاف ما أخذ عليه رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. انظر من قبلهم إلى عصر أئمة الدعوة كما نقل الشيخ صالح أنهم لم يطبعوا هذا الجزء من كتاب عبد الله بن أحمد في السنة. انظر إلى من قبلهم في مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن من العلماء خرج عن هذا وصنف وكتب وذكر بالأسانيد الصحيحة أن أبا حنيفة رحمه الله إنما كان يرى خلاف أهل السنة الجماعة في 1، 2، 3، 4، 5 إلى غير ذلك. ولهذا الخروج عن منهج هؤلاء محل نظر، تخرج عنها عن منهج هؤلاء، هل معقول أن هؤلاء يجتمعون على ضلالة؟ فالإنسان ينضبط بفهم العلماء في مثل هذه المسائل. فإن قلت قال المتقدمون، قلنا وهؤلاء أحرص الناس على اتباع المتقدمين وهم ألزم الناس لهذا، ولا أحد يدعو إلى اتباع المتقدمين مثل هؤلاء، فعنهم أخذت الأمة اتباع منهج السلف. فلو ما قام عندهم هذا الأمر ما كانوا يتواطرون نقله رحمهم الله تعالى. نعم، تخيل كده واحد يتصور كده ان يوقف كل هؤلاء في خندق امامه ويقول انتم انحرفتم في هذه المسألة. يتخيل لما هشام يكون في جانب وابن باز والعثيمين والألباني والفوزان والحيدان والغديان والعباد وربيع وعبيد والجامي وكل علماء العصر كده امامك، تخيل هذه الصورة وأنت أمامهم، أنت هشام أمامهم، وتقول أنتم لا تفهمون ما قيل في أبي حنيفة وأنتم جاملتم في هذا وتابعتم من سبقكم. طب من سبقنا؟ تبعتم ابن عبد الوهاب وتبعتم عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وتبعتم سليمان وتبعتم أمة الدعوة 300 سنة لتبعتم هذه، وهؤلاء انحرفوا فاتبعوا من قبلهم من ابن تيمية وابن رجب وابن القيم، يعني كل هؤلاء يا هشام منحرفون، ما أحد فهم إلا أنت. من سلفك في هذا؟ في هذا الباب سلفي محمود الحداد وسلفي فلان فلان. هل يعقل هذا يا إخواني؟ يعني هل يعقل هذا؟ من الحق يغيب عن كل هؤلاء والإنسان يعلمه ويعرفه؟ فهم أضر الناس بما صنف وكتب في هذا الباب ونقل عن السلف الأوائل وتخريجه أن هذا محمول على ما وصلهم في أبي حنيفة رحمه الله تعالى مما مر به من أطوار، فلما رجع اتفقوا على هذا، لأن هذا الحقيقة طعن في هؤلاء العلماء. إن قلنا لأنه إمام مبرز في الفقه هذا ليس بشافع، هذا ليس بشافع بنقصه، حسبنا ما ورد عن الأئمة في الفقه مالك الشافعي أحمد الليث الأوزاعي، وكان واجب على الأمة أن تدخل أبو حنيفة فقها، بالعكس أبو حنيفة في الفقه أقل من هؤلاء الأئمة، ما هو بالفقه الذي إن رددناه ضاع معرفة الأحكام من الأمة، بالعكس أقل المذاهب الأربعة في هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أجل منه مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب الليث أعلم منه، مذهب الأوزاعي، مذهب هؤلاء الأئمة الكبار. فالأمة ما تجامل، ما يرد إلى قلبك شبهة في هذا أنني أقف في خندق أتصور في خندق؟ لا والله أبدا، وإنما أنا ذيل لمنهج هم رأسه، إنما الإنسان يكون رأسا في طريق أمام هؤلاء لا تقول أنت متعصب, تقول أنت بتخالف منهجك, أقول لا, بل هذا هو المنهج وليس هذا تعصب, إنما هو اتباع لسبيل المؤمنين. سبيل المؤمن يغيب في عصر؟ لا. طب سبيل المؤمن يمكن أن يغيب عن كل هؤلاء وأعلمه أنا؟ لا. إذن إلزم هؤلاء. فإن مخالفة ما اتفق عليه أئمة السلف في كل عصر من العصور هذا لا شك أنه الضلال والانحراف, هذا ضلال وانحراف. فحينما يبتعد الإنسان عن منهج هؤلاء لا, فالإنسان يكون ذنبا وذيلا في منهج وطريق هؤلاء رأسه وهم أئمته. نعم نعم. هو أوضح هون, هو أوضح ما ونفس النقل ده بياخده أصحاب الموازنات, هو نفسه بياخدوه بس يعرون عن مضمونه. يعني الذهبي بيقول إيه؟ فإن الرجل إذا كان كبيرا في العلم مشتافها أدى واحد كثر صبوه على المفقته للأئمة والعلماء وكذا فلا يعرف بشذوذات, لما عنده بعض مخالفات لما عليه العلماء لماذا؟ لخفائه. ثلاثة, مع تحريه للحق وكذا وبذل وسعه, يبقى رجل يريد الحق ويسعى فيه لكن خافي عليه دليل. فهؤلاء أين الكبير؟ أين من يتحرى الحق وصار الحق في كتاب مجموع ورسائل مجموعة؟ خذ هذا الحق, يقول لا 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 لا, لا. أنا عندي نادي الواقعة تثبت خلافا. يبقى إذن هنا اختلف الأمر. ولهذا لو أن الإنسان كبير في العلم كالأئمة ومن على ضربهم, اثنين يتحرى الحق فإذا ظهر لك وأخذه, ثلاثة يبذل وسعه في ذلك, يسأل أهل العلم, ينظر في كتبه, ينظر في الأدلة, لكن ما أحد أحصى السنة, قد يخفى عليه دليل, قد يخفى عليه كذا إلى آخر. حط هذه الشروط وضعها على مخالفي اليوم تجد انحرافا لا غيابا للمنهج وكذا, إنما تجد إيه؟ انحرافا واضحا اليوم إحنا. ولهذا نحن حكمنا على هؤلاء ليس حال الجهل ويدعو إلى السنة وكذا ثم وقع في مسألة جهلا, لا, إنما بعد البيان, بعد وصول الحق, بعد إقامة الحجج تراه هو يعرض هذا ثم يضيف إلى ذلك التطاول على أهل السنة. نعم. أما ما ورد عن قتادة في هذا نعم ففيه نظر, بس في نظر لأنه هذا حصل اتهام لبعضهم ولم يثبت هذا. نعم نعم.